بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العارية، وهي مستحبة بالإجماع لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وهي من البر. وقال تعالى: ويمنعون الماعون. قال ابن عباس وابن مسعود: العواري. وفسرها ابن مسعود قال: القدر والميزان والدلو. قال في الشرح: وهي غير واجبة في قول الأكثر، لحديث: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قوله: كتاب العارية. العارية بالتشديد وبالتخفيف، وقال في القاموس: هي بالتشديد، يعني الأصل فيها التشديد، وقد تخفف، فيكون الأصل العارية بتشديد الياء، وقال: وقد تخفف فتسير العارية. وإنما اشتقت من عارة، وعارة بمعنى إذا ذهب ورجع، عارة إذا ذهب ورجع يسمى من عارة، هذا الفعل عارة يدل على الذهاب والمجيء، فلهذا اشتقت من هذا الفعل. وهو من العري أيضا، وهو التجرد، والسبب في تجردها هنا أنها مجردة عن العوض، ليس فيها عوض، وإنما المقصود بها وجه الله. العارية المقصود فيها وجه الله عز وجل، فهي عارية أو عارية عن العوض، أما مع أنها تعتبر عقد كما سيأتي معنا، إلا أنه عقد جائز، ويجوز للمعير أن يبطلها متى شاء ما لم يضر بالعين، أو ما لم يضر بالمستعير، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وأما اصطلاحا فما هو عند الفقهاء فأشمل التعريف وأعمها في العارية أنها إباحة نفع عين، إباحة نفع عين بغير عوض من المستعير أو غيره، يعني ممن يقوم مقامه، مما يحل الانتفاع به مع بقاء عينها بعد استيفاء المنفعة منها لترد على مالكها. إباحة نفع العين أو نفع عين بغير عوض من المستعير أو غيره، مما يحل الانتفاع به مع بقاء عينها بعد استيفاء المنفعة التي أعيرت من أجلها ليردها على مالكها، لأن الأصل أن على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لأن هذا مال المسلم أو غير المسلم، ماله إذا أخذ واستعير فالأصل أنه يرد إليه، فعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه. والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فما ذكر هنا من النص، وهو قول الله سبحانه وتعالى، وهو عام، نص عام: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فقوله البر والتقوى، العارية إذا عار الإنسان سيارة أو بيت أو أي شيء من اللباس أو الحذاء أو ما أشبهه، فهذه لا يستعيرها الإنسان إلا للحاجة إليها، فهو محتاج إليها وربما يكون مضطر إليها، ففي هذه الحالة إعارتها فيها أجر لا خلاف في هذا بين أهل العلم، على أن من أعار فإنه يطلب الثواب، فإن له بذلك أجر. فلهذا قال: هي مستحبة بالإجماع، فتدخل تحت هذا اللفظ، هذا النص: وتعاونوا على البر والتقوى. قال: وفي وصف الذي يكذب بالدين، الذي يؤخر الصلاة ويرجيها عن وقتها، ثم من أوصافهم: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يمنعون الماعون، ذكر في ذلك أنه يمنعون العارية، يمنعون الماعون أي العواري، يمنعون العواري، وتفسيرها بما فسره ابن مسعود أنه القدر والميزان والدلو، لأن هذه هي أهم ما يعار في ذلك الزمن، أهم ما يعار في ذلك الزمن، ولكن ليس المقصود هذا خاصة، وإنما هو تفسير للنص ببعض أفراده، تفسير للنص ببعض أفراده مما يكون له أهمية في وقته. فهم يهتمون كانوا بالقدر، الناس يحتاجون إليه، والميزان، لأن ما كل إنسان يبيع ويشتري يستطيع في ذلك الزمن أن يمتلك ميزان. وكذلك بالنسبة للدلو لحاجة الناس إلى السقيا في ذلك الزمن، ولكن ليس هذا هو المقصود في كل زمن، وإنما المقصود العواري، هذا معنى قوله ويمنعون الماعون، ليس المقصود به ما يستعان بالماعون الذي هو يعني الآنية فقط، لا، كل ما يستعان به على الحياة، كل ما يستعان به على الحياة مما فيه نفع مباح. وأما السنة فذكر هنا أحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من أبي طلحة فرسا، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعوا صوتا فأقبلوا ناحية الصوت، فكانوا أول من سبق إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم، استعار فرسا من أبي طلحة، قالوا وكان ذهبوا إلى الصوت أو قبل الصوت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبقهم، ثم رجع على فرس لأبي طلحة عري أو عري، يعني ركب النبي صلى الله عليه وسلم من الاستعجال لم يسرج الفرس، فركب هذا الفرس ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا الناس، قال لم تراعوا، لم تراعوا، أي لا روعكم الله، هذا خبر بمعنى الدعاء والإنشاء، لا روعكم الله. وكان هذا الفرس في رقبته سيف الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا يدل على اهتمام القادة برعاياه، هذا يدل على اهتمام القادة برعاياه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يبحث عن طريق للنجاة والهروب لما سمع الصوت أو سمع يعني ما يخيف الناس، بل كان هو أول من وصل إلى الصوت، وكانوا يتكرسون بالرسول صلى الله عليه وسلم في الحروب، وذلك لشجاعته وكرمه صلوات الله وسلامه عليه، فكان أكرم الناس وأحلم الناس وأجود الناس، هذا ورد في وصفه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره. فهذا فيه دلالة على أنه استعار فرسا عريا، عريا أي ليس عليه لباس، كان لأبي طلحة، قالوا فوجدناه بحرا، يعني كان ما يسير، ولكن لما استعاره النبي صلى الله عليه وسلم وركبه وبرك عليه أصبح يعني منطلقا. وهذا مثله مثل جمل جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، فإنه لما كان هذا الجمل لا يسير، فلما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويعني عالجه ببعض الأمور ثم اشتراه من جابر، كان أسرع ما يكون، وسبق بذلك جابر غيره. فهذا فيه دلالة على جواز العارية كما تدل عليها السنة. كذلك ورد فيها في السنة في قصة المرأة التي سرقت، فكان من أوصافها أنها كانت تستعير المتاع ثم تجحده، فهذا دليل على أنهم ما كانوا يمنعون الناس المتاع إذا أرادوه، ما كانوا يمنعون الناس المتاع والماعون إذا أرادوا استعارته، بل إن الناس بحاجة ماسة إلى ذلك. ولهذا ذكر أو حكى الموفق رحمه الله تعالى في كتابه المغني، حكى الإجماع على أن العارية تعتبر يعني من الأمور المستحبة والمندوب إليها، وذكر الاتفاق على ذلك أيضا الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى في كتابه الإفصاح، فذكر في ذلك الاتفاق وقال لا خلاف بين أهل العلم أن العارية يثاب على فعلها، والناس في حاجة إلى ذلك. قال وهي غير واجبة في قول الأكثر، مفهوم هذا أن في قول البعض أنها واجبة، في قول البعض أنها واجبة، وممن يقول يعني بالوجوب يعني ورد قول عن شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية تالية في مذهب الإمام أحمد أنها تجب إذا كان الشخص مستغنيا عن هذه العين التي يطلب إعارتها، وبخاصة إذا كان مستغنيا عنها، يعني مثلا إذا طلب المسلم أخاه في سيارته أو غير ذلك، وكان من المعروف يعني في الانضباط والاستعمال، وكان محتاجا إليها، وصاحب السيارة مستغنيا عنها، فبعض أهل العلم قال يجب عليه أن يعيره. ليش؟ ما هو مأخذ هذا القول وما دليله؟ قالوا مأخذه ودليله أنه ورد في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر أن تؤدى في الإبل حقها، أن يؤدى في الإبل حقها، وأنه ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا كانت يعني كأكبر ما تكون وأعظم ما تكون، يوم القيامة تأتيه بقاع قرقر ثم تدوسه بأقدامها حتى ينتهي آخرها ثم يعود عليه أولها، ويقال هذا مالك الذي كنست، وغير ذلك من الأمور. ثم ذكر في الحديث قال وما حقها، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، قال وما حقها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من حقوقها وإعارة دلوها، وإعارة دلوها يعني منحها، منح لبنها عند ورودها على الماء، هذا من حق، من حق من أراد أن يحتلم من الإبل إذا وردت على الماء، فلا يجوز لصاحبها أن يمنعه من الاحتلام. وكذلك لأن هذا من باب المنع واعتبره من حقها. وكذلك ضراب الفحل، فإنه لا يجوز أن يأخذ عليه بدلا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، قال وإعارة دلوها، وهذا موضع الشاهد فيه في قوله لا بد أن يعطي حقها، فقول حقها هنا كأن من الحق إعارة الدلو، من الحق إعارة الدلو. فأخذ بعض أهل العلم أنه إذا كان الإنسان غير محتاج إلى الشيء ثم استعير منه فيجب عليه أن يعيد إذا كان غير محتاج إليه، أخذ من هذا النص. ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن الذي أن الوعيد الذي ورد ليس في عدم الإعارة، وإنما هو في عدم إعطاء الحق من ناحية الزكاة، من ناحية الزكاة. والدليل على هذا أنه قال هل علي غيرها شيء؟ قال لا، إلا أن تطوع شيئا، وفي لفظ في الزكاة إلا أن تصدق، إلا أن يشاء ربها، يعني الحق الذي عليه ما أحقه الشارع في الأنصبة، أما ما زاد على ذلك فإنه لا حق عليه شرعا، وإنما هو من باب التطوع، إلا أن تطوع شيئا. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب الزكاة.
ملعاقدة بكل قول أو فعل يدل عليها، كأعرتك هذه الدابة أو اركبها أو استرع عليها ونحوه، وكدفعه دابة لرفيقه عند تعبه، وتغطيته بكسائه لبرده، فإذا ركب الدابة أو استبقى الكساء كان قبولا.
يقول المقصود هنا عندما يتحدثون عن العقود يتحدثون عن الصيغ، إذا تحدثوا عن عقد من العقود تحدثوا عن الصيغة التي يتم بها. وقد مر معنا في كتاب البيوع مسألة أنه ينعقد يعني بالإيجاب والقبول، وهو الصيغة القولية، تسمى الصيغة القولية، يعني بعت واشتريت، هذا تسمى صيغة قولية فينعقد. وبالصيغة الفعلية الدالة عليه عرفا، مثل الإنسان الذي يأتي الآن ويعرف سعر الأشياء فيأخذ هذه الحاجة ويدفع سعرها دون أن يماكس أو يبيع ويشتري، وإنما لأن سعرها معروف، فهذا يسمى المعاطاة، يسمى المعاطاة. طيب، قال هنا في الصيغة التي تنعقد بها العارية، الصيغة التي تنعقد بها العارية، قال تنعقد بكل ما يدل عليه من قول أو فعل. فإذا قال أعرتك وقال ذاك قبل انعقدت، وإذا قال خذ هذه الدابة أو هذه السيارة اركب عليها إلى المكان الفلاني، أو خذ هذا الثوب التبسه إلى وقت كذا أو حتى يزول البرد أو ما أشبه ذلك، فيكون هذا من باب العارية سواء كان بالقول أو بالفعل. فهذا قول هنا منعقدة بكل قول يدل عليها، أي في العرف اللغوي أو العرف الاصطلاحي أو بالفعل، فهذا هو الصيغة، هذا هو الصيغة في العارية.
بشروط ثلاثة: الأول كون العين منتفعا بها مع بقائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من أبي طلحة فرسا فركبها، واستعار من صفوان بن أمية أدراعا، رواه أبو داود. وقيس عليه سائر ما ينتفع به. وقيس عليه سائر ما ينتفع به مع بقاء عينه
بشروط ثلاثة، وبعضهم يجعلها أربعة كما سيأتي معنا في عند الحديث عن الشرط الثالث. قال اشترط في العارية أن تكون العين منتفعا بها، يعني العين ذات نفع. أما إذا لم يكن العين فيها نفع أو كان نفعها ضار، في هذه الحالة لا تدخل في باب الإعارة، وإنما يدخل في باب الإعارة ما يباح نفعه وما له نفع، ما له أصلا نفع. ويمثلون لذلك طبعا بالدور والأراضي وبالحيوان وبالثياب وبالمراكب عموما، من سفن أو طيارات أو سيارات، وكلما يكون فيه منفعة مباحة، كلما يكون فيه نفع. قال واستدل على ذلك بهذا الحديث، وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وفيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس. هذا الحديث من يعني من جوامع الأحاديث في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. هنا يعني الموضوع. ثم قال لقد فزع الناس يعني في المدينة لسماع صوته، فذهبوا قبل الصوت، فلما ذهبوا إليه وجدوا الرسول صلى الله عليه وسلم قد سبقهم إليه وعاد، وكان قد استعار فرسا عريا من أبي طلحة وركبه النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع والسيف أي سيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق في رقبته، ويقول لم تراعوا يعني لا أرى، لا روعكم الله. وهذا الحديث متفق على صحته. الحديث الثاني الذي استشهد به استعارة الرسول صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية أو من أخيه دروعا. وهذه المسألة كما تعرفون من المسائل التي بنى عليها بعض أهل العلم أحكام أو جواز الاستعانة بالكفار والمشركين. فأما أولا النص أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان دروعا إما 30 أو 100 وما يصلحها، وأن صفوان قال للنبي صلى الله عليه وسلم أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة، أو عارية مؤداة، عارية مؤداة، فأعطاه إياه. هذا الأثر ذكر الشيخ الألباني في كتاب الإرواء طرق هذا الأثر، وليس فيها ولا طريق واحدة صحيح، وإنما صححها هو لتساهله في أن مجموع الطرق يعتبر مصححة. هذا الأمر كما تعرفون فيه نظر، لأنه سلم كل طريقة من الطرق، كل طريقة من هذه الطرق سلمها ولم تعد تصلح لأن يشهد بعضها لبعض. ولو فرضنا أن هذه الطرق صحت أو مجموعها يعتبر يرتفع بالحديث عن الضعف إلى درجة الحسن، فليس فيه دلالة على جواز الاستعانة بالمشركين على الوجه الذي يحصل في وقتنا الحاضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كانت الكلمة وكانت القيادة بيد النبي صلى الله عليه وسلم، القيادة كانت بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وسلاح صفوان في هذه الحالة لا تأثير له، لن يستطيع أن يضغط على المسلمين فيملي عليهم أحكام معينة أو قوانين معينة أبدا. وإن ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيده القيادة. ومن صفوان وما المشركون الذين خرجوا ولا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان محتاجا إليهم أصلا، وإنما خرجوا ومع هذا نفلهم وجعلهم من يعني المؤلف قلوبهم، لأنه لما أعطى صفوان واديا من الشاء والبعير قال والله ما يعطي هذا إلا نبي، وأسلم على إذن ذلك وهو رأس في قومه كما تعلمون، ولكن مع هذا ما أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم ولا طلب إليه الخروج، بدليل أن المسلمين قالوا في ذلك الوقت أو بعض من متأخرة الإسلام قالوا لن نغلب اليوم من قلة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، يعني المسلمين، وإن كان معهم بعض المشركين ممن لا شوكة لهم. ولهذا قال العلماء ممن أجاز، ومنهم الشافعي رحمه الله تعالى وأهل الثغور الذين قالوا بجواز الاستعانة بالكافر والمشرك، قالوا يشترط في ذلك شروط، فذكروا هذه الشروط. ومن هذه الشروط قالوا أن يكون بالناس حاجة إلى ذلك، فإن لم يقم بهم حاجة إلى الاستعانة بهم فلا يجوز. الأمر الثاني أن يكون المشرك أو الكافر الذي يستعان به حسن الرأي في المسلمين، فلا يكون ممن يكيد المكائد ويدبر الغوائل على المسلمين. ولا شك أن أكثر المشركين في وقتنا الحاضر ممن هم أسوأ الناس رأيا في المسلمين، وليسوا من أهل الرأي الحسن فيه، بل إنهم يدبرون مثل هذه الأمور لتحين الفرصة لتدخلهم ولضرب قوة المسلمين. الأمر الثالث قالوا أن يكون يعني بالمسلمين، يعني يكون بالمسلمين أن يكون الكلمة والقيادة بيد المسلمين، وليس للمشركين إلا التبعية فيه. الشرط الرابع أن يكون إذا اجتمع المشركون مع أعدائهم مع أعداء المسلمين أن يكون بالمسلمين القوة على دفعهم. هذا هو الشروط الأربعة التي ذكرها من أجاز، من أجاز على فرض أن هذا الحديث يدل على جواز الاستعانة، مع أن الاستعانة كانت في السلاح، وهذا الأصل أن المسلم يجب عليه أن يعد نفسه وأن تكون يعني القوة منبعثة من ذات المسلم على حرب يعني الأعداء ودفعهم. لكن لو قادت الضرورة، لو قادت الضرورة إلى الاستعانة فلا بأس أن يكون في حدود معينة وبأشياء ليست جوهرية. أما إذا كانت الأشياء التي يستعان بها جوهرية بالنسبة للمسلم كالقيادة وكثرة السلاح والغلبة فلا شك أنه لن يعين المشرك المسلم إلا بشروط يضمنها لنفسه وتكون في الغالب ضد مصلحة المسلمين. هذا هو الذي عرف، لأن المشركين كما تعلمون ومنهم اليهود والنصارى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذنب، ولا يريدون أصلا إلا تمكن اليهود في قلب العالم الإسلامي وبخاصة في فلسطين حتى تمتد يعني أقناب هذه الشوكة الخبيثة المزروعة في قلب العالم الإسلامي، ولا يمكن أن يكون إلا بإيجاد الخلافات وإيجاد المحاربات بين الدول هذه المنطقة، وكذلك إيجاد ثغرات يدخل منها الأعداء يعني حجة حماية المصالح وبحجة حماية الضعيف. ولا يجوز أن يكون المسلم ضعيفا، يجعل المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فلا يصح أن يكون المؤمن ضعيف باستمرار وأن يكون محتاج إلى غير الله عز وجل أو إلى غير المسلمين. إذا احتاج فلا بأس أن يحتاج إلى المسلمين، إذا دعا أن يدعو المسلمين. ليش؟ لأن المسلم مهما يكون سيء الراي ومهما يكون فلن يكون يعني عنده من الغوائل وعنده من المكيدة للمسلمين ما يكون في نفوس المشركين. لهذا هذا البيان جاء عارضا لهذا، لأنني رأيت أن بعض أهل العلم أخذ هذا الحديث واستطرد فيه مع معرفته بضعفه، وهو من أهل الحديث للأسف، ومع هذا استطرد فيه وجعله العمدة والحجة في جواز يعني الاستعانة بالمشركين وفتح الباب على مصراعيه. ما ينبغي فتح الباب على مصراعيه، لأن المشرك سيأتي بعاداته وتقاليده وسيأتي بأفكاره وإعلامه وبقموره وبإلحاده وبفساده. ليست المسألة مسألة سحابة صيف وتنتظر، لا، سيكون هناك أمور كثيرة وعقابين في المستقبل يرتب لها. في مثل هذه الأمور ينبغي على يعني شباب الدعوة إلى الله عز وجل وهم طلبة العلم، إذا لم يكونوا طلبة العلم هم شباب الدعوة إلى الله عز وجل فمن يكون إذن، أن يعوا مثل هذه القضايا، وأنهم لا بد أن يعلموا أن العدو لا يرجع خليل أبدا حتى يسلم، لأنه إذا أسلم وأظهر الإسلام صادقا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. أما قبل ذلك فيجب أن نتوجس منه الخوف والخطر في أي لحظة من اللحظات. ولقد كانت هذه الدول الخبيثة الكافرة تتمنى أن تجد لها رجلا يعني في هذه المنطقة، فلما سنحت الفرصة لها رمت بثقلها كلها في هذه المنطقة، وكان ما كان من القضاء على كثير من الجيوش العربية والإسلامية، وكان أيضا ما كان من التشريد والمطاردة وافتعال أيضا ما يحصل الآن في العراق أو غيره، لأيضا إعطاء الفرصة لتدخل اليهود والنصارى. فالآن الذين يقومون بالأكراد أكثرهم من النصارى الألمان وغيرهم. ليش؟ لأنها رجل، هذه توجد لهم رجل حتى ينصروا أبناء المسلمين. ها والوزر على من افتعل ذلك ومن تسبب فيه أي الفعل.
الثاني وكون النفع مباحا، لأن الإعارة لا تبيح له إلا ما أباحه الشرع، فلا تصح الإعارة لغناء أو زمر ونحوه، ولا تصح إعارة كلب لصيد وفحل لضراب، وتصح إعارة كلب لصيد وفحل لضراب لإباحة نفعهما، والمنهي عنه العوض عن ذلك، أنه صلى الله عليه وسلم ذكر في حق الإبل والبقر والغنم إعارة دلوها وإطراق فحلها.
رواه وكون النفع مباحا، قال لأن الإعارة لا تبيح له إلا ما أباح له الشرع، يعني إذا أعاره شيء، إذا أعاره سيارة فلا مثلا يفتح الراديو على الغنى، لأنه ما أعاره من أجل أن يفسد. إذا أعاره مثلا أمة وهي تحرم عليه فلا يجوز أن يستعملها فيما حرم الله عز وجل من غناء أو زمر أو ما أشبه ذلك. وكذلك لو أعاره مثلا بيتا فلا يجوز أن يجمع فيه أيضا من أعمال المحرمات، فيكون وكرا من أوكار الفساد. ليش؟ قال لأن الإعارة لا تبيح للإنسان، يقول أنا استعرت من صديقي، لكن نقول الإعارة ما تبيح لك فعل المحرم، كما لو كان بيتك أصلا لا يجوز لك أن تفعل فيه الحرام، فكذلك لو استعرت من باب أولى. ومثل هذا يعني إعارة ما حرم الله عز وجل من الأبضاع، لأنها لا تستحل إلا بالنكاح وملك اليمين. وكذلك قالوا إعارة العبد المسلم للكافر لا تجوز لخدمته. ليش؟ لأن في هذا تطاول من الكافر على المسلم. والله سبحانه وتعالى ذكر أنه ليس له سبيل عليه، فإذا جعلته أنت فقد خالفت في هذا أمر الله عز وجل، فجعلت للكافر على المسلم سبيلا، فلا يجوز. لكن ليس من هذا مسألة الإجارة، لو أجر إنسان نفسه للكافر لغير الخدمة، لأن فيها امتهان. الخدمة الخاصة في البيت. لكن لو أجر نفسه لعمل ما هذا جائز، لأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أجر نفسه ليهودي كل دلو بثمرة، حتى استغنى بستة عشر حبة تمر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ وأكل منها. فهذا فيه دلالة على جواز الإجارة أو الاستجار كالعمل. ليش؟ لأن حر نفسه الإجارة، متى ما أراد أن يترك ترك. لكن بالنسبة للإعارة للخدمة أو الإجارة للخدمة أن يستخدمه فيه تطاول للكافر على المسلم، فلهذا لا يجوز أن يكون المسلم خاتما للكافر. وللأسف في وقتنا الحاضر أصبح يستقدم الكافر على أنه هو الخبير وهو المهندس وهو الطبيب وهو الإنسان الذي يأتي إليه المسلم المسكين من أي مكان فيخدمه ولو بمسح حذائه. وما هذا والله إلا للذلة، ما هذا إلا للذلة التي حصلت بالمسلمين. فإن من أبناء المسلمين من يجيد الهندسة ويجيد الطب ويجيد الصناعة، ولكن للأسف غربوا في بلاد الغرب والشرق، فأصبحنا نستعير ونستقدم الكفار، فنحتاج أن نأتي بأبناء المسلمين ليخدموهم في الحاجات الخاصة، وهذا غير جائز. لا يجوز أن يستعار أو أن يستأجر المسلم ويدفع له راتب ليخدم الكافر، لكن كما ذكرت عقد الأجارة على عمل مع الكافر هذا جائز، لأنه أمير نفسه، وإنما العقد على العمل فقط وليس على الخدمة، لما في الخدمة من امتهان المسلم تحت يد الكافر. وكذلك قالوا بالنسبة للأمة لا يجوز أيضا إعارتها إلا لامرأة أمينة أو لإنسان يعتبر منها محرم، يعتبر محرما لها. ليش؟ لأن هذا يفضي، لو عيرت إلى غير محرم أفضى هذا إلى الفساد، أفضى إلى الفساد وعدم يعني لا يؤمن عليها، كما قال الشافعي الشافعي رحمه الله تعالى أنه لو استؤمن على خزائن الأرض قال ولكن لا آمن نفسي على أمة سوداء. قال وتصح إعارة كلب صيد، إعارة الكلب مر معنا في بيع الكلب هل يجوز ولا ما يجوز؟ قلنا لا يجوز بيع الكلب، بيع الكلب لا يجوز،
طيب، وقلنا في حالة واحدة يجوز إيش؟ شراؤه، يعني لا بيعه. الذي يبيع المفروض أنه يهب، لأن هذه العين نجسة. العين نجسة في الأصل، وإنما يعني أبيح اتخاذ كلب صيد أو حرث أو ماشية، وما في حكم ذلك. أما ما عدا فلا يجوز الاتخاذ، كما يفعل الآن بعض المترفين من المسلمين، بعض المترفين من المسلمين الذين فسدت عقولهم وقلوبهم وبيوتهم، تجدهم يركبون الكلاب معهم في السيارات. اتخاذ الكلب في هذا بل اتخذه نقص من أجره أو من الأجر الذي يحصل عليه كل يوم قيراط أو قيراطان. هذا القيراط ما أحد يعلم مداه إلا الله، لأنه قال من صلى على الجنازة انتظر حتى يصلي كان له قيراط، ومن انتظر حتى تدفن كان له قيراطان. والقيراط في مرة ورد تفسيره بأنه مثل جبل أحد، وورد تفسيره مرة بأنه مثل الجبل العظيم، فلا تدري أيضا أنه انتقص القيراط من أجلك ما تدري ما عظم قدره، ولهذا نكره فلا يدرى عن عظم قدره. لكن إعارته جائزة، ولا يقال لما منع بيعه فإنها تمنع إعارته، لا، لأن كلب الصيد أبيح نفعه. النبي صلى الله عليه وسلم أباح اتخاذه ليش؟ للمنفعة. وما أبيح اتخاذه أبيحت عاريته. هذه القاعدة في هذه المسألة. ثم قال وكذلك بالنسبة لضراب الفحل للضراب، سواء كان يعني في الغنم أو كان في الإبل أو كان في البقر أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عسب الفحل. وبيع عسب الفحل يعني لا يجعل مثلا الفحل ينزو على يعني ماشية غيره إلا بمقابل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من حقها، لأنه قال وإطراق فحلها وإطراق. فإن لم يفعل وقصر في هذا فلا يجوز له أن يطرق الفحل بمقابل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهو عسب الفحل الذي ورد النهي عنه. لكن إعارته بهذا العمل جائزة، لما ورد في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
الثالث وكون المعير أهلا للتبرع، وكون المعير أهلا للتبرع
شرعا، وكون المعير أهلا للتبرع شرعا، يعني
لأنها نوع تبرع إذ هي إباحة منفعة.
كيف يعني يكون أهل التبرع؟ فمثلا الصغير ما هو أهل التبرع فلا يجوز أن يعيره. ليش؟ لأنه ما يدرك المفسدة والمصلحة، لا يدرك المفسدة والمصلحة ولا يعرف، وهو أيضا مولى عليه، هو تحت الولاية، فما دام تحت الولاية ما يجوز له، لأن العقد هذا في العارية عقد تبرع. نعم فيه قربة لله عز وجل، لكن كثير من الأعمال التي فيها القرب وفيها فساد مالي أو يترتب عليه في فساد مالي يشترط فيها أن يكون المتبرع فيها أهلا للتبرع شرعا. فالصبي الصغير ليس أهلا للتبرع، المجنون ليس أهلا للتبرع، كذلك بالنسبة للسفيه ما هو محجور عليه، كذلك بالنسبة أيضا إذا كان يعني لحظ الغرمة الحجر لحظ الغرمة فلا يجوز أن يعير بعض الأملاك لأنها محجور عليها لحظ غيره، والعارية أحيانا قد تؤدي بها إلى الهلاك، فهو يعير حق غيره، يعير حق يعني أو شيء فيه حق لغيره، ففي هذه الحالة يعني يشترط أن يكون أهلا للتبرع. قالوا ومن ذلك ولي اليتيم، ولي اليتيم، فولي اليتيم مأمور أن يفعل الأصلح، وهذا وكل عمل يتصور أن يكون فيه غرب أو يتصور أن يكون فيه فساد لمال اليتيم فلا يجوز لوليه أن يفعله. فمثلا حتى قالوا مثلا اليتيم لا يجوز لولي اليتيم أن يأخذ اليتيم معه إلى الحج على حساب اليتيم إلا إذا بلغ، فإذا بلغ يدفع عليه ماله ويحج هو من ماله، لكن إذا أراد أن يحج باليتيم تطوعا فإنه يكون على حسابه هو، مفهوم؟ لأن مثل عقود التبرع، يعتبر مثل عقود التبرع، وإذا فعل فما فعل له الأصلح. ليش؟ لأن الأصلح أو الصلاح هو الرشد في المال، هو الرشد في المال. وأما من ناحية الأجر فهناك أبواب أخرى كالصلاة وتعليم تربيته وتعليمها الأذكار، أما ما عدا ذلك فإنه حتى الصدقة لا يتصدق من مال اليتيم، لا يجوز له أن يتصدق من مال اليتيم إلا ما كان واجبا عليه، أما ما ليس بواجب فلا يتصدق من مال اليتيم حتى يقبر ويدفع إليه ماله إذا أنس منه الرشد، ثم بعد ذلك هو يتصدق في ماله كيف ما يشاء. وهنا بعضهم اشترط الشرط يعني في أهلية المستعير، لأنه قال وكون المعير أهلا، فلو جعله لو جعل شرطا واحدا قال أهلية المعير والمستعير كان شرطا واحدا، ولكن بعضهم جعله شرطا رابعا فقال أهلية المستعير. ليش؟ لأن القاعدة أن العارية تعتبر مضمونة، تعدى الشخص أو لم يتعدى. استعرت سيارة وقفتها في مكان يعني بعيد عن السيارات، لكن جت سيارة وكسرتها، ها؟ من حق المعير شرعا أن يطالبك بالسيارة، لأن على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ولا تقول أنا ما فرط، أنا ما وقفتها في الشارع العام أو في وسط الشارع أو في مكان ممنوع. تقول أنت استلمت سيارة بمفاتيحها سالمة، فلا بد أن تردها أو ترد مثلها، ها؟ إن كانت من المدنيات، أو ثمنها إن كانت من المتقومات. سيأتي معنا شرح هذه العبارة إن شاء الله تعالى وقد مقتل.
وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء، لأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير، فجاز الرجوع فيها كالهبة قبل القبض، ما لم يضر بالمستعير، فإن ضر به لم يرجع، لحديث لا ضرر ولا ضرار
ولا إضرار. وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء، هذا بناء على إيش؟ بناء على أن عقد العارية عقد لازم ولا جائز؟
جائز.
العقود اللازمة أنا ما يجوز للإنسان أن يرجع، باع وذاك اشترى لو ما سلم كل منهم الثمن ولكن اتفقوا عليه وفارقوا مجلس العقد، العقد لازم، العقد لازم، ما يستطيع يتبرأ منه أبدا، ويلزم شرعا أن ينفذ مقتضى العقد. أما هنا أعاره السيارة ثم قبل أن يشرع في مثلا استعمالها في شيء يعني يصعب عليه رد هذا الشيء تحميلها أو شيء من هذا، قال أعطني سيارة، يجب عليه شرعا أن يعطيك أن يردها عليك، ما لم يكن في ذلك ضرر عليك، ما سيأتي معنا مثل الضرر أن يكون الإنسان في عرض البحر، في سفينة استعارها من وحملها، يجي يقول أنا رجعت في هذه الحالة، نقول له يعني رجوعك هذا غير صحيح، لكن إذا رست السفينة عندئذ يؤمر بتخليتها وإعطائك السفينة إرجاعها، مفهوم هذا؟ فيقول للمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء، ثم علل ذلك لأن المنافع المستقبلة لم تحصل، المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير فجاز الرجوع فيها. شبه هذه المسألة قوله كالهبة قبل القبض، هذا إيش يسمى في أبواب الفقه؟ ها؟ القياس، يسمى القياس، ها؟ يسمى القياس، إلحاق النظير بنظير، كيف كالهبة قبل القبض؟ يعني لو أن إنسان قال وهبتك الدار الفلانية وهذا ما بعد استلم الدار، هل يجوز للواهب أن يتصرف فيها مثلا في منافعها؟ يجوز، ها؟ جائز له، ها؟ أن مثلا يعني أن يتصرف في منافعها حتى يسلم، فإذا سلم فذلك الساعة أصبحت في يده، لكن قبل أن تكون في يده. فيقول المنافع المستقبلية التي تحصل، النفع أصلا في الحاجة يحصل دفعة واحدة ولا يحصل شيئا فشيئا، شيئا فشيئا كالإجارة، ها؟ تحصل يوما بعد يوم. فيقول المنفعة التي حصل العقد عليها بالإعارة تحصل شيئا فشيئا، فما حصلت كلها الآن، ها؟ فيقول مثل الهبة هي قياسا على الهبة قبل قبضها، فإن الإنسان إذا وهب شيئا وقبل أن يقبضه الموهوب له يجوز للواهب أن يتصرف في هذه العين، ها؟ لأن من شروطها القبض، من شروطها القبض. طيب هل هذا القول يعتبر متفق عليه أو أن في المسألة خلاف؟ طبعا هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وروي عن مالك رحمه الله تعالى قال إذا أعار الإنسان إنسانا شيئا فإنه تعتبر الإعارة عقد لازم، يعني لو قال ارجع أعطني سيارتي أنا بطلت، فعند مالك يقول لا حتى يستوفي منها المنفعة التي حصل العقد عليها، ولكن الصواب والله أعلم أن والحق أنه مع الجمهور، ويحمل قول مالك على حاله. التي سيذكرها الآن. يحمل قول مالك وهذه نصوصه، المالكية غير مالك، مالك قوله الوارد في الموطأ أو قوله الوارد أحيانا في ما نقل عنه في المدونة أو في العتبية، أقوال مالك في هذه الحالة تحمل على أنه أعاره شيئا يستضر في إرجاعه، لأنه في الغالب قد شغل، مثلا خذ السيارة حملها قال له رجع لي سيارتي، قال له طيب خذني أفضل حملة الموجودة، أنا حملت السيارة الآن لو وضعتها الآن في الشارع حملتي ضرر عليها تسرق علي، لكن أوديها مخزني كما اتفقت معك، فعليه يحمل قول مالك ويرجع إلى قول أيوة، تكون عقد لازم من هذا الباب، من هذا الباب، وهو أنه ألزم نفسه والعود فيها يستضر به الشخص المستعير، أما إذا لم يستضر فعندئذ يجوز له أن يرجع.
فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسي السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع ولا يمتلك الزرع بقيمته، نص عليه لأن له وقتا ينتهي إليه.
فمن أعار سفينة لحمل فرجع في السفينة في والشخص حملها وسارت في عرض البحر فقال أنا رجعت، طبعا هذا حيل، هذه من باب الحيل. ليش؟ لأنه سيأتي معنا أن بعض أهل العلم قال له الرجوع متى شاء، طيب وعليه هل في بعضهم قال لا رجوع، هل الخلاف ثمرة؟ نعم له ثمرة، لأن من قال بجواز الرجوع منهم من قال إذا قال أنا رجعت تحسب له أجرة المثل من حين الرجوع، فقد يعني يورط ويغره يأخذ السفينة عارية فإذا سارت في عرض البحر قال أنا رجعت أنا رجعت سلم لي سفينتي، فيقول أنا ما أستطيع، يقول إذن عليك أجرة مثلها من الآن حتى تصل إلى المرسى. فهمتم هذا السبب؟ هذه وتعتبر هذه من أبواب الحيل، تعتبر من أبواب الحيل،
لا تجوز
لا تجوز، على الصحيح أنها لا تجوز قول الجمهور من أهل العلم،
لأنه
غره، وقال هو غره بهذا. وكذلك في الأرض التي يعني يعيرها أشخاص يدفنون فيها مقبرة قال ما يجوز يعني استعادتها حتى يبلى الميت، فإذا بلي الميت ففي هذه الحالة يعني يجوز نقله، يجوز نقله نقل الفاتح يعني إلى مكان آخر، لأنه إنما أعطاهم الأرض إعارة، فإذا بلي يجوز نقل الرفات، أما قبل ذلك فإنه لا يصح له الاستعادة. قال وكذلك بالنسبة للزرع، إذا أعطاه أرض ليزرعه فلما طلع الزرع حس أخذه الحسد قال رد علي أرضي، ليش؟ عشان يقول له مثلا طيب والزرع اللي فيها قال قوم علي وأنا أعطيك ثمن، طبعا لأنه ما يجوز يأخذ الزرع بدون مقابل، حق غيره وعمل فيه وورط حتى مثلا عمل في الأرض
ولا أجرة له منذ من.
وهنا مسألة يعني يذكرونها أيضا، وهي مسألة إذا إنسان يعني قال يعني لشخص له حائط بنا فاستأذنه في وضع الخشب عليه فوضع، ثم بعد ذلك رجع قال يلا شلنا خشبه، ما يجوز له، ما يجوز له، لكن قالوا إذا هدم الحائط، إذا هدم الحائط وأراد صاحب الحائط إعادته فلا يجوز لصاحب الخشب أن يضعه مرة أخرى إلا بإذن المتجدد، يعني لا يكفي فيه الإذن المسبق، لأن الإذن المسبق يبقى ما بقي الإذن.
ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع.
من هو؟ ولا أجرة له لمن؟ للمعير ولا للمستعير؟ للمعير. ولا أجرة له للمعير على المستعير منذ رجع إلا في مسألة الزرع على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن وافقه على هذه المسألة.
ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع إذا رجع المعير قبل أوان حصده، ولا يحصد ولا يحصد قصيلة فله أجرة مثل الأرض.
قراءة ما تسيب عند القراءة حتى يصير استقيم المعنى.
ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع إذا رجع المعير قبل أوان حصده،
قبل أوان حصده ولا يحصد قصيلة، هذا قيد، هذا قيد، لكن إذا تركتها قلت ولا يحصد قصيلة معناه طيب إذا كان يحصد قصيلة نفيتها، لكن يعني إذا رجع المعير قبل أوان حصده مع أن الحال والشان أن مثله لا يحصد قصيدة. أما إذا كان يحصد قصيدة هذا مفهوم المخالف، هذا مفهوم البخاري عند الرسوليين. أما إذا كان يحصد قصيدة فيجوز له أن يرجع ونقول لهذا الشخص احصد وبع، لأنك يمكنك أن تنتفع به قصيدة.
ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع إذا رجع المعير قبل أوان حصده ولا يحصد قصيلا، فله أجرة مثل الأرض مثل الأرض من رجوعه إلى الحصاد لوجوب تبقيته فيها فهرا عليه، لأنه لم يرضى بذلك بدليل رجوعه، فتعين إبقاؤه بأجرته إلى الحصاد جمعا بين الحقين.
هذا الذي جمعا بين الحقين هذا الذي رآه، يعني هذا الذي رآه هنا، وعاد عليه كثير من أهل العلم، يعني الكثير من أهل العلم في هذا المسألة يقولون أصلا ينظر إذا أمكن أن نجمع بين الحقين، إذا أمكن أن نجمع بين الحقين فهو أولى. ليش؟ لما في ذلك من تآلف القلوب. إذا أمكن أن نجمع بين الحقين، فحق هذا الشخص لما استأجر الأرض يزرعها من حقه أن يبقى إلى الحصاد، من حقه أن يبقى إلى الحصاد. ولهذا مرت معنا مسألة، مرت مسألة معنا مشابهة لهذا. فيه كيبة ما فيه ما تقرأ ولا تراجع، راجع تقرأ. مرت معنا فين؟ في الإجارة. في الإجارة إذا استأجر أرضا مدة معينة من الزمن لمدة 4 أشهر حدد المدة، لأن هذه المدة غالبا يستطيع أن يزرع ويحصد فيها، فانتهت المدة والزرع ما بعد استحق الحصد، ها؟ لا يجوز لصاحب الأرض أن يقول اقطع زرعك، ما يجوز، لأنه مكنه من الاستنفاع منها ولا يمكن أن يستنفع إلا بالحصد. طيب هذا الشخص له حق يقول أنا سجرتك 4 أشهر انتهى الوقت بيني وبينك، ها؟ نقول لك حق صحيح، لكن نعطيك أجرة المثل، نعطيك أجرة المثل في هذا الشهر الزائد أو الأيام الزائدة حتى الحصاد، ها؟ ونعطي ذاك حق البقاء، فنكون قد جمعنا بين الحقين، قد جمعنا بين الحقين. هذه المسألة هي من قبيل هذا الباب، هي من جنس هذه المسألة، وهي مسألة أنه إذا لم يمكن أن يستمتع به قصيدا وأراد أن ورجع في إعارة الأرض، ها؟ رجع في، فنقول لا نمكنك من الزرع يا صاحب الأرض، ما نمكنك من الزرع، الزرع يبقى لصاحبه، ولكن في نفس الوقت ما دمت رجعت نحسب لك أجرة من أجرة المثل منذ رجوعك حتى الحصاد. هذا الأمر. وأما القول الموفق كما رأيتم هو وكذلك المجد بن تيمية، قال يبقى إلى الحصاد وليس له أجرة، ولا يمكن أيضا من أخذ الزرع بقيمة، لا يمكن من هذا. ليش؟ لأن هذا من قبيل الحيلة، هذا من قبيل الحيلة، ويجب قطع كل باب من أبواب الحيلة، هذا فيه غرض وتغرير به. فلما أعطاه الأرض ليش يعطيه الأرض؟ ليزرعها، فلما زرعها ما يجوز له أن يورط ويقول أنا رجعت، ما يجوز له في هذه الحالة، فيقول هذا من قبيل التغرير. وهذا القول أشبه بأصول الشريعة وأشبه بأصول الأخلاق، أننا لا نمكنه من الرجوع حتى ينتهي صاحب الحصاد، لكن من الأخلاق أيضا أنه متى اصطح الزرع يمكن الانتفاع به فإنه يحصد. مفهوم هذا؟ أول وقت الانتفاع، وقد فر معنا هذا في مسألة بيع الفصول والثمار. في بيع الفصول والثمار متى حكمنا به لأحد الأشخاص المشتري مثلا البائع، فإنه إذا جاء أول وقت الحصاد والجداد قلنا احصد، لا تخليه حتى، لأن فيه ضرر على صاحب الأرض مع أنه يطلبها الآن. حتى يأتي المستأجر. طيب فإذا جاء المستأجر ننظر كان فيها زرع ما نمكنه من عادتها ولا نعطيه زرع حتى يحصل، فإذا انتهى الحصاد نمكنه، لأنه ضرر. لا ما ينفع. أقول هذا الشروط التي تغير أصل العقود، الشروط التي تغير أصل العقود هذه من الشروط اللاغية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بريرة لما قال يعني أعتفيها وأشرطي لهم الولاء فإنه ليس لهم الولاء، وإنما الولاء لمن أعتق. وخطب في هذا النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو شرط باطل، فهو شرط باطل، يعني يرد على صاحبه. فهذا الشرط إذا كان فيه يعني إفساد، يعني إفساد على شخص فلا يقبل.
هذا البدر هذا أربعة أشهر نحصد فيه، فات الشهر الأربعة ما نحصد، لا طلع ثمرة جاع. إذا بعد ست أشهر وما سبعة وخابت ما طلع، شو أسوي بالأرض وهو رهيب ما طلع ثمرة؟
وكان
أخور ضر إذا طلع ثمرة وهو عادي نحصد على أربعة أشهر.
طيب لكن الآن العقد على أربعة،
على أربعة هو أصلاً نحصد على أربعة.
إذا كان العقد بالإيجار على أربعة مثلاً بالإيجار بالذات، فإنه في هذه الحالة لا يمكن صاحب الأرض من أخذ الزرع، ولا يجبر صاحب الزرع على قلعه، لكن يبقى بأجرة منه.
هو ما طلع طلع ولا شيء الزرع هذا حق لا أخضر.
قل الآن إذا تبغى تبقيه قال لا أنا بنتظر، أبغى شهر أو شهرين انتظار، نقول انتظر ها، لكن عليك أجرة منه، لأن ما يجمع، يعني لا يجمع بين العسرين، معناته أنك إذا يعني تريد إمساك الأرض وأيضا ما تدفع شيء.
وما زال يترجى
نقول إذا كنت تريد البقاء ما نجبرك على القلع، نحن ما نجبرك على قلع، لكن نجبرك على على أن المكان الآن ما عاد لك، المكان الآن لابد أن تدفع له أجرة.
فصل: والمستعير في استيفاء النفع كالمستاجر، له أن ينتفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لملكه التصرف فيها، لملكه التصرف فيها بإذن مالكها.
والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر، كالمستأجر يعني من ناحية استيفاء النفع بنفسه أو من يقوم مقامه، يعني استعار يعني سيارة أو دار أو شيء ينتفع به في شيء معين، له أن يستوفي المنفعة بنفسه، ولوكيله الذي يقوم أو نائبه الذي يقوم مقامه أن يأتي بالنفع هذا، أن يستفيد من هذه العين بهذا النفع أو بهذا القدر. لكن طبعا قال وبمن يقوم مقامه، ليش؟ لأنه ملك التصرف فيها، فيملك في هذه الحال الإذن، يملك الإذن من مالكها أن يستوفي بنفسه أو بمن يقوم مقامه، لأننا لو منعنا هذا كان في هذا عليه حرج ومشقة، فقد لا يستفي يعني هو بنفسه، وإنما يوكل شخصا في الاستفادة منها.
إلا أنه لا يعير ولا يؤجر ما استعاره لعدم ملكه منافعه بخلاف المستأجر.
هذا قول أكثر أهل العلم، هذا قول أكثر أهل العلم، على أن الإنسان إذا استعار عينا فلا يجوز له أن يعير. ليش؟ العين إذا استعرتها هي مضمونة عليك، هي مضمونة عليك، وأنت استعرتها لمنفعة معينة، ففي هذه الحالة أنت تملك الانتفاع، تملك الانتفاع بنفسك أو بمن يقوم مقامك، لكن ما يجوز لك أن تعيرها ولا أن تؤجرها. ليش؟ لأنه إنما أبيح النفع، إنما أبيح لك النفع يعني في حدود معينة، فإذا تكون بقدر الضرورة ما يوجد على هذا. لكن إذا أعرتها بشخص آخر وأبحت له الانتفاع فكأنك سلطته على منافعها، سلطته على منافعها، وفي هذه الحالة يعني تكون الإعارة يعني يعني الإعارة أو العارية مضمونة في الأصل، وإذا كانت مضمونة فعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي. فأنا ما أعطيت هذه العين إلا لمعرفتي بأمانة، لكن تروح تعيرها فلان، أنا فلان هذا ما استعرضنا.
ولا أجرة له منذ
وهنا مسألة يعني يذكرونها أيضا، وهي مسألة إذا إنسان يعني قال يعني لشخص له حائط بنا فاستأذنه في وضع الخشب عليه فوضع، ثم بعد ذلك رجع قال يلا شيل الخشب، ما يجوز لها، ما يجوز لها. لكن قالوا إذا هدم الحائط، إذا هدم الحائط وأراد صاحب الحائط إعادته فلا يجوز لصاحب الخشب أن يضعه مرة أخرى إلا بإذن متجدد، يعني لا يكفي فيه الإذن المسبق، لأن الإذن المسبق يبقى ما بقي الفداء.
ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع.
من هو ولا أجرة له؟ لمن؟ صحيح. للمعير ولا للمستعير؟ للمعير. ولا أجرة له للمعير على المستعير منذ رجع إلا في مسألة الزرع على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن وافقه على هذه المسألة.
ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع إذا رجع المعير قبل أوان حصده، ولا يحصد ولا يحصد قصيلا، فله أجرة مثل الأرض.
غير ما تسد حتى يصير استقيم المعنى.
ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع إذا رجع المعير قبل أوان حصده.
قبل أوان حصده ولا يحصد قصيلا، هذا قيد، هذا قيد، لكن إذا تركتها قلت ولا يحصد قصيلا معناه طيب إذا كان يصلح أن يحصد قصيلا نفيتها، لكن يعني إذا رجع المعير قبل أوان حصده مع أن الحال والشان أن مثله لا يحصد قصيلا، أما إذا كان يحصد قصيلا هذا مفهوم المخالف، هذا مفهوم البخاري عند الرسوليين. أما إذا كان يحصد قصيلا فيجوز له أن يرجع ونقول لهذا الشخص احصد وبع لأنك يمكنك أن تنتفع به قصيلا.
ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع إذا رجع المعير قبل أوان حصده ولا يحصد قصيلا، فله أجرة مثل الأرض مثل الأرض من رجوعه إلى الحصاد لوجوب تبقيته فيها قهرا عليه، لأنه لم يرضى بذلك بدليل رجوعه، فتعين إبقاؤه بإجرته إلى الحصاد جمعا بين الحقين.
هذا الذي جمعا بين الحقين هذا الذي رآه، يعني هذا الذي رآه هنا، وعاد عليه كثير من أهل العلم، يعني الكثير من أهل العلم في هذا المسألة يقولون أصلا ينظر إذا أمكن أن يجمع بين الحقين، إذا أمكن أن نجمع بين الحقين فهو أولى. ليش؟ لما في ذلك من تآلف القلوب. إذا أمكن أن نجمع بين الحقين، فحق هذا الشخص لما استأجر الأرض يزرعها من حقه أن يبقى إلى الحصاد، من حقه أن يبقى إلى الحصاد. ولهذا مرت معنا مسألة، مرت مسألة معنا مشابهة لهذا. فين؟ كيف؟ ما فيه؟ ما تقرأ ولا تراجع، تقرأ. مرت معنا فين؟ في الإجارة. في الإجارة إذا استأجر أرضا مدة معينة من الزمن لمدة 4 أشهر حدد المدة، لأن هذه المدة غالبا يستطيع أن يزرع ويحصد فيها، فانتهت المدة والزرع ما بعد استحق الحصد، ها؟ لا يجوز لصاحب الأرض أن يقول اقطع زرعه، ما يجوز، لأنه مكنه من الاستنفاع منها ولا يمكن أن يستنفع إلا بالحصد. طيب هذا الشخص له حق يقول أنا سجرتك 4 أشهر انتهى الوقت بيني وبينك، ها؟ نقول لك حق صحيح، لكن نعطيك أجرة المثل، نعطيك أجرة المثل في هذا الشهر الزائد أو الأيام الزائدة حتى الحصاد، ها؟ ونعطي ذاك حق البقاء، فنكون قد جمعنا بين الحقين، قد جمعنا بين الحقين. هذه المسألة هي من قبيل هذا الباب، هي من جنس هذه المسألة، وهي مسألة أنه إذا لم يمكن أن يستمتع به قصيدا وأراد أن ورجع في عارة الأرض، ها؟ رجع في، فنقول لا نمكنك من الزرع يا صاحب الأرض، ما نمكنك من الزرع، الزرع يبقى لصاحبه، ولكن في نفس الوقت ما كنت رجعت نحسب لك أجرة المثل منذ رجوعك حتى الحصاد. هذا وأما القول الموفق كما رأيت هو وكذلك المجد بن تيمية، قال يبقى إلى الحصاد وليس له أجرة، ولا يمكن أيضا من أخذ الزرع بقيمة، لا يمكن من هذا. ليش؟ لأن هذا من قبيل الحيلة، هذا من قبيل الحيلة، ويجب قطع كل باب من أبواب الحيلة، هذا فيه غرض وتغرير به. فلما أعطاه الأرض ليش يعطيه الأرض؟ ليزرعها، فلما زرعها ما يجوز له أن يوقف ويقول أنا رجعت، ما يجوز له في هذه الحالة، فيقول هذا من قبيل التغرير. وهذا القول أشبه بأصول الشريعة وأشبه بأصول الأخلاق، أننا لا نمكنه من الرجوع حتى ينتهي صاحب الحصاد، لكن من الأخلاق أيضا أنه متى اصطلح الزرع يمكن الانتفاع به فإنه يحصد. مفهوم هذا؟ أول وقت الانتفاع، وقد مر معنا هذا في مسألة بيع الفصول والثمار، في بيع الفصول والثمار متى حكمنا به لأحد الأشخاص المشتري مثلا البائع، فإنه إذا جاء أول وقت الحصاد والجذاب قلنا احصد لا تخليه حتى، لأن فيه ضرر على صاحب الأرض مع أنه يطلبها الآن. حتى يأتي المستأجر. طيب، فإذا جاء المستأجر ننظر كان فيها زرع ما نمكنه من عادتها ولا نأخذ الزرع حتى يحصل، فإذا انتهى الحصاد نمكنه لأنه غرق. لا ما ينفع. أقول هذا الشروط التي تغير أصل العقود، الشروط التي تغير أصل العقود هذه من الشروط الباغية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بريرة لما قال يعني أعتقيها وأشرطي لهم الولاء فإنه ليس لهم الولاء، وإنما الولاء لمن أعتق. وخطب في هذا النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو شرط باطل، فهو شرط باطل يعني يرد على صاحبه. فهذا الشرط إذا كان فيه يعني إفساد، يعني إفساد على شخص فلا يقبل.
يعني هذا البذر هذا مدة 4 أشهر نحصد به، فات الشهر هذا 4 ما نحصد لا طلع ثم رجع، إذا بعد 6 أشهر والله 7 وخابت ما طلع شو أسوي للأرض وهو رغيب ما طلع ثمرة
وكان
أخور ضر إذا طلع ثمرة وهو عاد نحصد على 4 أشهر.
طيب لكن الآن العقد على 4
على 4 هو أصلاً نحصل على 4
إذا كان العقد بالإيجار على 4 بالإيجار بالذات، فإنه في هذه الحالة لا يمكن صاحب الأرض من أخذ الزرع ولا يجبر صاحب الزرع على قلعه، لكن يبقى بأجرة منه.
هو ما طلع طلع ولا شيء الزرع هذا حقه إلا أخضر.
قل له الآن إذا تبغى تبقيه قال لا أنا بنتظر أبغى شهر أو شهرين انتظار، نقول انتظر لكن عليك أجرة منه، لأن ما يجمع يعني لا يجمع بين العسر، معناته أنك إذا يعني تريد إمساك الأرض وأيضا ما تدفع شيء
ومازال يترجى.
نقول إذا كنت تريد البقاء فما نجبرك على القلع، نحن ما نجبرك على قلع لكن نجبرك على على أن المكان الآن ما عاد لك، المكان الآن لابد أن تدفع له أجرة.
فصل. والمستعير في استيفاء النفع كالمستاجر، له أن ينتفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لملكه التصرف فيها بإذن مالكها.
والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر، كالمستأجر يعني من ناحية استيفاء النفع بنفسه أو من يقوم مقامه، يعني استعار يعني سيارة أو جار أو شيء ينتفع به في شيء معين، له أن يستوفي المنفعة بنفسه ولوكيل الذي يقوم أو نائبه الذي يقوم مقامه أن يأتي بالنفع هذا، أن يستفيد من هذه العين بهذا النفع أو بهذا القدر. لكن طبعا قال وبمن يقوم مقامه، ليش؟ لأنه ملك التصرف فيها فيملك في هذه الحال الإذن، يملك الإذن من مالكها أن يستوفي بنفسه أو بمن يقوم مقامه، لأننا لو منعنا هذا كان في هذا عليه حرج ومشقة، فقد لا يستفي يعني هو بنفسه وإنما يوكل شخصا في الاستفادة منها.
إلا أنه لا يعير ولا يؤجر ما استعاره لعدم ملكه منافعه بخلاف المستأجر.
هذا قول أكثر أهل العلم، هذا قول أكثر أهل العلم على أن الإنسان إذا استعار عينا فلا يجوز له أن يعير. ليش؟ العين إذا استعرتها هي مضمونة عليك، هي مضمونة عليك وأنت استعرتها لمنفعة معينة، ففي هذه الحالة أنت تملك الانتفاع، تملك الانتفاع بنفسك أو بمن يقوم مقامك، لكن ما يجوز لك أن تعيرها ولا أن تؤجرها. ليش؟ لأنه إنما أبيح النفع، إنما أبيح لك النفع يعني في حدود معينة، فإذا تكون بقدر الضرورة ما يزاد على هذا. لكن إذا أعرتها بشخص آخر وأبحت له الانتفاع فكأنك سلطته على منافعها، سلطته على منافعها، وفي هذه الحالة يعني تكون الإعارة يعني يعني الإعارة أو العارية مضمونة في الأصل، وإذا كانت مضمونة فعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي. فأنا ما أعطيت هذه العين إلا لمعرفتي بأمانة، لكن تروح تعيرها فلان، أنا فلان هذا ما استعملناه.